تدارسنا فيما سبق في التذكرة لابن الملقن ما يتعلق بالمعلل والمضطرب والمدرج ثم الموضوع والمقلوب. نشرع اليوم في قراءة العالي والنازل ونحو ذلك. قال:
والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع. والنازل وهو ضد العالي. والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. والمصحح وهو تغير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حال وقل فيه الصحيح. والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة الثانية. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه.
نعم. قال ابن الملقن رحمه الله: والعالي يعني من أنواع الأحاديث ما يسمى بالحديث العالي، وهو ما قل عدد رجال إسناده. ما قل عدد رجال إسناده يسمى هذا إسناد عال، وكل ما قلت رجاله على ها وضده ذاك الذي قد نزل. وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي. طيب، فإذا قل عدد الرجال من بين يعني الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا إسناد عالي. قال: وهو فضيلة مرغوب فيه. الإسناد العالي عند أئمة الدين كان من مما يرغب فيه عند أهل العلم. فإذا كان سيسافر أو يجتهد في السفر ليصل إلى فلان حتى يأخذ من عنده إسناد عالي، فهذا عندهم كانت فضيلة، وذلك لقرب العهد بمن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقلة وجود الخطأ مع الإسناد العالي، ولقلة وجود الخطأ مع الإسناد العالي. قد قال الإمام أحمد: هو سنة عمن سلف، هو سنة عمن سلف. قال: ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد أئمة الحديث. يريد بهذه العبارة أن العالي أو العلو على نوعين: علو مطلق وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني علو نسبي وهو القرب من أحد أئمة الحديث إماما معنيا أو معينا ذا صفة كشعبة ومالك والشافعي وغير ذلك، فهذا يسمى نسبي. طيب، نعم. ثم قال: وبتقدم وفاة الراوي والسماع. هذا يدخل فيه من أنواع العلو من حيث الصفة، لأنه ينقسم عندنا العلو أيضا إلى نوعين: علو عدد وعلو صفة، علو عدد وعلو صفة، وهذا من العلو في الصفة، أي ما يرجع إلى صفة الراوي، ما يرجع إلى صفة الراوي، كأن يكون هذا الراوي أو الرواة فقهاء أو أقدم سماعا، أو يكون هذا الراوي أقدم سماعا، ففيه صفة جعلت هذا الإسناد يكون عالي، أو أقدم وفاة، أو أقدم وفاة، فيكون هذا الإسناد عالي من حيث أن فيه صفة علت هذا الإسناد. قال: والنازل وهو ضد العالي، يعني النازل ما كثر في إسناده عدد الرجال، كثر رجال إسناده. ومر معنا هذا في البيقونية. طيب، قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. الأحاديث في هذا الباب على نوعين: محكمة ومتعارضة. والأصل أن نصوص الشرع محكمة، محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند. فالأصل أن نصوص الشرع محكمة، هذا الأصل. لكن هناك نوع ثاني من أنواع الأحاديث أو النصوص قد يكون في ظاهرها لنا التعارض، هي في الحقيقة ليست متعارضة، وأنما التعارض بين النصين الصحيحين فيما يظهر للناظر، فيما يظهر للناظر. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. فالظاهر هنا ماذا؟ تعارض لي ولك. الظاهر أن هناك تعارض، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم يفعل ذلك؟ واضح؟ فهذا التعارض في ظاهره لابد أن نعتقد أولا أنه فيما في ناظر، في الناظر، في عقولنا نحن، ليست في النصوص، ليست في النصوص، وإنما إدراكنا هو الذي ظهر عنده هذا التعارض. طيب، فإذا أتت هذه النصوص المتعارضة في الظاهر، يكون عند المجتهد ثلاثة أمور بعد ثبوت النص، بعد ثبوت النص يكون عنده ثلاثة أمور: أولا الجمع والتوفيق بين النصين، الجمع والتوفيق بين النصين، وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد، فيجمع بين النصين. وهذا فقه وباب عظيم، مثل ذلك ما مثلنا به حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم. جمع أهل العلم بين ذلك فقالوا هذا، أستاذ شغل شغلتها، فقالوا الجمع بينهما أولا في الأحاديث المتعارضة نبدأ بماذا؟ بالجمع، لأن العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما. فقالوا أن الجمع بين هذين الحديثين أن النهي هنا للتحريم، هذا جمع من مما جمع أهل العلم، والشرب كان للحاجة، والشرب كان للحاجة، لذلك ورد في الحديث أن كانت السقاية معلقة فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني بها. وورد أنه شرب متى؟ وكان في الحج، فقالوا هذا الشرب قائما كان للحاجة، والنهي ذلك عن التحريم. هذا جمع من جمع أهل العلم. الجمع الثاني لأهل العلم قالوا النهي يحمل للكراهة لأن الفعل صرفه إلى الكراهة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذلك النهي إلى الكراهة. وهذه أنواع كيف يجمعون أهل العلم بين الأدلة، وسأنبهكم بعد هذا لشيء مهم. طيب، إذا ما استطعنا الجمع، المرحلة الثانية، إذا ما استطعنا الجمع ننظر إلى النسخ في الحديث، هل هناك نسخ في الحديث أو لا، يعني هل هذا الحديث منسوخا أم لا، وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد، وحيث لا ودريت الآخر اقض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد. إذا ما استطعت أن تجمع تنظر هل هناك نسخ، كأن ينص الحديث أن هذا نسخ لهذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا ورد نسخ في نفس النص. وإن لم يكن هناك نص ننظر إلى التاريخ، هذا كان في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخير ينسخ الأول. إن ما استطعنا لا الجمع ولا النسخ انتقل أهل العلم إلى الترجيح، انتقل أهل العلم إلى الترجيح، وهو ترجيح أحد النصين على الآخر بقرينة، إما في المتن وإما في الإسناد، ترجيح أحد النصين على الآخر لقرينة تكون إما في المتن وإما في الإسناد. وحيث لا ودريت الآخر اقض به نسخا لحكم الذي من قبله يرد أو لا، فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن أو السند. فمتى وجدت هذه المرجحات يؤخذ بها. مثال ذلك يقول أهل العلم، مثلا مثال ذلك في السند، كأن يكون الرواة أجل قدرا وأكثر. مثال ذلك حديث الكفارة في رمضان، جمهور أهل العلم على أن الكفارة في رمضان على الترتيب، والإمام مالك على أن الكفارة في رمضان على التخيير. قال الإمام مالك لأنها وردت عنده في الموطأ بلفظ ثم ثم ثم، وثم لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي الفعل دون ترتيب. أين هنا كان الترجيح؟ كان الترجيح في النظر إلى أسانيد الرواية التي أوجبت الترتيب، وكانوا أكثر عددا وأجل قدرا من رواية لمن موطأ، هذا ترجيح من المرجحات، وأخذوا بالرواية هذه التي في رواية مسلم وغيرها على غير تلك الشواهد، هذا ترجيح في ناحية المتن وقد السند. وقد يكون الترجيح من ناحية المتن، وذلك أن يكون راوي القصة هو من شهد، راوي القصة هو من شهد فيشهد فيروي هذه القصة وهو شاهد، ويأتي راوي آخر فيروي القصة وهو غير شاهد لها، ويرويها بنوع غير عن التي الرواية التي رواها من شهد، فيقدم من الشاهد، فيقدم الشاهد مثلا لأنه كان حاضر، على غير أنواع مرجحة أخرى. هذا يعطينا أمر أحبتي، وهو عدم التجرؤ على العلم، عدم التجرؤ على العلم، وعدم التجرؤ على الفتية، لأن النص أولا يحتاج منا إثبات، فإذا ثبت صحة يحتاج منا أن نعرف أول شيء ثبوت الدليل، ثم ثانيا أن نعرف مدلول الدليل، على ماذا يدل الدليل، على ماذا يدل الدليل. قد يفهم الإنسان من الدليل فهما ناقصا قاصرا ضعيفا منحرفا، والدليل أمامه لكن يفهم منه فهم خاطئ كما فهمت الخوارج من قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أن من حكم الله كفر. الدليل صحيح نص قرآني، لكن أين الخطأ؟ في فهم الدليل. هذه عندنا مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة أن نعرف هل للنص معارض أم لا، هل للنص معارض أم لا. وهذا باب واسع، قد يكون له معارض، قد يكون له ناسخ. هذا المعارض قد يكون تخصيص، قد يكون تقييد، قد يكون نسخ، قد يكون تقديم مفهوم على منطوق، قد 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 أشياء كثيرة. فلا يتجرأ مثلي ومثلك على الفتية أو على العلم هكذا. فالعلم والتعلم أمر، والفتية والتدريس أمر آخر. بل العلم أمر والتدريس أمر والفتية أمر آخر. فليس كل مدرس معلم يحسن الفتية، لا، أمر الفتية أمر صعب. وليس كل متعلم يحسن التدريس، فيحتاج هذا كله إلى ضبط. لكن انظر كيف يعني هذه المسائل عميقة، وهذا باب المصطلح وباب الأصول مما يعيننا صراحة على يعني معرفة قدرنا وأماكننا في هذا العلم وأن لا نتجرأ. ثم قال رحمه الله تعالى: والمصحف، وهو تغيير لفظ أو معنى. يريد به هنا المصحف في تغيير لفظ أو معنى، يعني أن يبقى الرسم وتتغير النقاط فيسمى مصحف. المصحف أن يبقى رسم الكلمة ويتغير فيها النقط. هذا التغير تارة يكون في المتن، مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، جاء في بعض الرواية شيئا من شوال. هذا يسمونه، هذا يسمى تصحيف. تصحيف ستا، الرسم واحد، السين شين والتاء ثم يعني نفس الرسم، إذا أزلت الهمزة وأزلت النقط يصبح الرسم واحد. وقديما كانوا يكتبون بلا نقط، فكان يدخل هذا على هذا، لكن هذا يتميز بماذا؟ بالسماع، يتميز بالسماع. فالذي يأتي بدون سماع ويقرأ لا يعرف هي شيء هي سيء هي. فستا من شوال هذا مثال. وتارة يكون في الإسناد، تارة يكون في الإسناد في الرجال. إن كان يكون بسر، يقول مثلا بشر فيزيد السين المهملة يجعلها معجمة. لذلك إذا قرأت مثلا في الكتب القديمة تجد مثلا بسر بباء معجمة سفلية وسين معجمة، فيكتب لماذا يكتب معجمة ومهملة؟ ولماذا؟ لأنه ما كان في نقاط، ما كان في نقاط، فهو يميز لك بهذه الكلمات، وهذه أضبط من النقاط، وهذه أضبط من النقاط. وانظر أيضا إلى يعني دقة أهل العلم والحديث كيف تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا. لذلك قال: وفيه تصانيف، ألفوا تصانيف في التصحيف وفي أسماء الرجال، وهذا صحفه كذا وتصحيحه كذا وصحف بكذا ويصحف بكذا، في كتب كثيرة. ثم قال: والمسلسل. والمسلسل مر معنا فيه البيقونية. ها، تلابد يومتون تحضرون البيقونية، لأني بسألكم. مسلسل مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني تبسم. كلكم تبسموا الحين. قال: المسلسل هو تتابع، هو ما تتابع رجال إسناده على صفة قولية أو فعلية، أن تكون فيه صفة. حدثني وهو يتبسم، كما قال حدثني وهو يتبسم، مثل ما قال ابن مسعود ألا تخبروني لماذا تبسمت؟ من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر من ضحك الله سبحانه وتعالى. قال: وقل فيه الصحيح، يعني غالب المسلسلات فيها الضعف إلا ما ندر من ذلك. قبل البدء أنبه على سبق لسان، أخطأتنا في مسألة لما قلت أن لفظ الموطأ في مالك أنه أتى بلفظ ثم، لا خطأ، ثم يفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب، لكن هي أتت بلفظ الواو، أتت بلفظ الواو، ها؟
أما أو أو،
فلفظ مش ما أتت بلفظ ثم، لفظ ثم يفيد الترتيب، وفاء تفيد الترتيب، والواو تفيد التخير بدون ترتيب، وكذلك أو تفيد التخير دون ترتيب. جزاك الله خير طلال نبهني. قال: والاعتبار قال ابن الملقن: والاعتبار في الحقيقة ليس نوع من أنواع الأحاديث يسمى هذا حديث اعتبار، وإنما هي طريقة وتفتيش يوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد. الاعتبار طريقة تفتيش وبحث، تفتيش وبحث، هذا ما أخذناه في البيقونية. الاعتبار هو التفتيش والبحث بحيث يصل إلى معرفة المتابعات والشواهد لهذا الحديث، فهي طريقة وعمل. قال: وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه، ما تابعه عليه أحد، تفرد به من؟ حماد، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أين الآن؟ الآن عندنا حماد لا يتابعه أحد على روايته عن أيوب في هذا الحديث، فيأتي المجتهد أو المحدث يبحث ويكشف عن تابع أو مشاهد أو شاهد يقوي هذا الطريق حتى يصححه، حتى يصحح. لذلك تجد في كتب الأحاديث يقول: هذا صحيح بشواهده، وهذا له متابعات تقويه. فهذه المتابعات وهذه الشواهد تقوي الأحاديث، وإن تجد متابعا وإن تجد مشاهدا أو تابعا لخبر الآحاد كان عاضدا، زال به تفرد عن فردي، واشتهر العزيز دون ردي، واشتهر وزاد شهرة به الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار قد ظهر. كشف هذا بالاعتبار، لكن ماذا يحدث؟ الحديث الذي هو كان غريبا أو فردا يصبح عزيز يقويه، والعزيز يصل إلى أن يكون مشهور يشتهر بالمتابعات والشواهد، والمشهور يزداد شهرة وثباتا. لكن كيف يصل إلى هذه المتابعات وهذه بالاعتبار، وهو الكشف والوصول إلى المتابعات والشواهد؟ وهذا الكشف والمتابعات يحصل بماذا؟ يحصل بتتبع طرق الحديث من الكتب، الأسانيد والمجامع والسنن والأحاديث، يجمع طرق هذا الحديث فينظر طرقه وينظر شواهده ثم يقويه، وكشفه بالاعتبار قد حصر. وإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر من سنن ومن مجامع ومن جوامع ومن أسانيد فد. ما يأتي السبر، ما يأتي الاعتبار إلا بعد سبر وجمع الطرق وجمع الأحاديث. طيب، هذا الاعتبار يوصل إلى أمرين، يوصل إلى المتابعة ويوصل إلى الشاهد. المتابعة أن يوافق الراوي فيما يرويه راو آخر فيلتقي معه في شيخه أو من فوق شيخه، أن يوافق الراوي هذا الإسناد عن حماد، سيأتي المثال، يرويه أيوب عن غيره. الآن عندنا حماد أن يرويه عن أيوب غير حماد، حماد يروي عن أيوب حديث فلاني بمعناها ولفظه، سيأتي طريق آخر شيخ غير حماد يروي عن أيوب، ثم يكمل الإسناد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. واضح؟ يأتي هذا الراوي يأتي بإسناد عن أيوب لكن ليس عن حماد، عن شيخ أيوب، عن شيخ حماد، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهذه تسمى متابعة، تابعه في الطريق. فالآن كان إسناد حماد ماذا؟ لا يتابع عليه، فلما أتى هذا قواه فصار يتابع عليه، فصارت له متابعة. فهذه المتابعة إذا كانت عن شيخ حماد، عن شيخ هذا، تصبح متابعة تامة، تكون هذه المتابعة متابعة تامة، وهي أقوى من المتابعة القاصرة. والشاهد أن يروي حديث، أن يروى حديث آخر بمعنى، يعني أن يأتي حديث من غير الصحابي، فهذا عن أبي هريرة والثاني عن أنس، ومعنى الحديث أو لفظه واحد، فهذا يسمى شاهد له. الإسناد غير والصحابي غير، فهذا شاهد له. فالشاهد الصحابي فيه غير هذا عن هذا، الشاهد صحابيه يختلف حديثه عن، يختلف في الحديث عن الصحابي الآخر. والمتابعة يكون الصحابي واحد، لكن تأتي الاختلاف تحت من دون الصحابي من التابعين ومن دونهم. قال ابن حجر، قال: وبعض أهل العلم يطلق المتابعة على المشاهدة والعكس، فيسمي هذه مشاهدة وهذه متابعة. قال: والأمر في ذلك سهل. وصلى الله على نبينا محمد.